إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، مع سورتين من سور القرآن الكريم المكي بينهما ارتباط وثيق، وفيهما نعم على هذه الأمة متعددة، جعله الله تبارك وتعالى، جعل الله حدثا جللا في هاتين السورتين أو في إحداهما، إرهاصا لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقدمه بين يدي ميلاده. ووضع الله تبارك وتعالى هاتين السورتين ميزانا للبشر جميعا، وأنه جل وعلا المتفرد وحده بحماية دينه، وأن البشر لو توجهوا له بالعبادة والإخلاص لأطعمهم جميعا من جوع ولآمنهم من خوف، وأن حالة الهلع التي تصيب البشرية اليوم وعدم الأمن الذي لا يجده الإنسان لا في يومه ولا في ليله ولا في نهاره إنما يرجع لعدم عبادة الله تعالى وفقدان الإخلاص له في العبودية. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أيمانهم من خوف. كتب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هاتين السورتين في مصحفه دون فصل ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن إجماع الصحابة ومصحف الإمام على أن كل سورة وحدها تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وما فعل أبي هذا الذي فعله إلا لأنه وجد موضوع السورتين واحد، والاتصال بينهما واجب في المعنى، فلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. وسورة الفيل من سور القرآن الكريم المكي، ولم تذكر هذه القصة في غير هذه السورة، ذكرت مرة واحدة هذه القصة، لا لأن هذه القصة غير مفيدة، ولكن حتى لا يأخذ قريشا الغرور ويظن أن لهم شأنا ومكانة مع كفرهم بالله ورسوله، فذكرها ذكرا للنعمة التي أنعم بها عليهم وتعجيبا من حالهم، وهم كما يدعون وكما يلقبون من قبل العرب جميعا أهل الله، وكما يدعون أنهم سدنة البيت وخدم الحجاج والقائمين على الإطعام والري والشراب، فكيف بكم تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد تعجب المولى عز وجل من حالهم فقال: ألم تر كيف؟ هو تعجب مما حدث لأصحاب الفيل من ألوان العذاب والنكال لإرادتهم هدم بيت الله الحرام، وفي ذات الوقت تعجب من قريش وأهل مكة والذين رأوا بأعينهم كيف حمى الله حرمه وحفظ دماءه، ثم هم لم يؤمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى الحادثة، لكنه ولد في نفس العام الذي حدثت فيه الحادثة، فكيف يقول له ألم تر كيف وهو لم يرى؟ قالوا: لأن علم اليقين إذا استقر في القلب انقلب إلى عين اليقين، وعلم اليقين العلم القائم على الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم يورث اليقين، وكأنك ترى رأي عين ما علمته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصح أن يقال ألم تر كيف، ولم يقل له ألم تعلم كيف، لأن العلم هنا صار علما يقينيا كأنه يراه رأي عين. ولأن هناك في مكة من عاصروا الحدث، فمن كانوا قد بلغوا السن 55 عاما كأبي بكر وغيره قد عاصروا الحدث وهم شباب أو وهم في طور المراهقة وعقلوه، فكأن الحديث لقوم رأوا عيانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال إيمانه بما نزل عليه من الحق رأى أيضا رأي عين، فرسول الله هو أول من آمن برسول الله، وهو أول من آمن بما نزل عليه من الوحي. قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فكان الإيمان كأنه رأي عين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وفعل الله كله خير، وإن رآه بعض الناس شرا فإنهم يروا لحظة حدوث الحدث، ولكن لم يستطيعوا ولم يستطيعوا أن يدركوا ما وراءه من حكم. ولذا كان ما حدث لأصحاب الفيل حدثا عجيبا، كثير من الناس في وقتها لم يدركوا الحكمة من وراء هذا الحدث. فلقد مر أبرهة وجيشه وأفياله على كثير من قبائل العرب، ووقف في طريقه بعض كبراء اليمن وقاتلوه ولكن هزمهم، ووقف في طريقه بعض العرب من قبيلة خثعم وهزمهم، ووقف في طريق أهل الطائف ليمنعوه من بيتهم بيت اللات، ولكنه وصل إلى الكعبة، ولكنه وصل قرب مكة ولم يحدث له شيء عجيب في كل طريقه. فلما حدث ما حدث له قرب الكعبة، لماذا صد عنها على الرغم أن أهلها تركوا البلد وخرجوا إلى شعف الجبال ورؤوسها؟ وجاءه أبو طالب يطالبه ب200 من الإبل، ويقول له، وجاء عبد المطلب فطالبه ب200 من إبله التي قد ساقها بعض جند جيشه، فقال له أبرهة عند ذلك: لقد كنت عظيما في عيني إذ رأيتك، أما وإنك أتيت لتطلب الإبل ونسيت البيت الذي عظمه آباؤك وأجدادك وعليه دينك، فقد سقطت. وساق له ما أراد من الإبل. فقال له عند ذلك: إن للبيت ربا سيمنعك منه. قال: لا يمتنع مني شيء. قال: سنرى. ثم ذهب هو ومن معه من صلحاء قريش او من حكمائهم، فاخذوا بحلق باب الكعبة واستنصروا ربهم ليحمي هذا البيت. وقال فيما قال: لا هم، ان العبد يحمي رحله فاحمي رحالك. لقد جاءوا بصليبهم ومحالهم، ابدا محالك. فنصر الله تبارك وتعالى بيته، ولا اقول نصر قريشا ولا نصر المشركين. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ولما قال ربك ولم يقل الله ولم يقل الرب؟ ولما خاطب رسول الله بكاف الخطاب ليقول ان حماية البيت وحفظه وقتل الفيل واصحابه انما كان ارهاصا بميلادك؟ واتظن يا محمد ان من وقتها قد رأيناك؟ لا، بل قد رأيناك من قبل ذلك، يوم ان اخذنا الميثاق على الانبياء والمرسلين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه؟ قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إن رعايتنا لك كانت عند خلق آدم يوم أن مسحنا على ظهره وظهر ذريته من بعده وأخرجنا الذرية أمثال الذر، فكنت فيها كاللؤلؤة، فكنت فيها نورا يتلألأ. فلما سأل أبوك آدم من هذا، قيل له: هذا ولدك محمد، خير خلق الله وحبيب الله وخليل الله وخاتم الأنبياء والرسل. فرعايتنا لك ممتدة. أتظن أن رعايتنا تتوقف عند هذا الحد؟ لقد ولدت ومات أبوك قبل أن تولد حتى لا يكون لأحد فضلا عليك، فربيناك ورعيناك، ألم يجدك يتيما فآوى؟ فإن الرعاية ممتدة لك، والإرهاصات قبلك كثيرة، لكن لا يعقلها إلا العالمون.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أتظن أن حمايتنا للبيت هي غاية الحماية؟ إذا كان البيت والذي هو سكن وأمن لمن دخل، والذي هو موضع تعليم العلم للناس، قد حميناه بهذه الطريقة، أتظن أننا نغفل عن حماية المعلم؟ أتظن أننا نترك المعلم فلا نحفظه ونكلأه ونرعاه؟ إن الذي امتدت يده بالسوء للبيت فعلنا فيه الذي علمت، فكيف بمن أراد أن يمد يده بالسوء لك؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لا تخف، إن أبا جهل وأبا الوليد وغيرهم ممن وقفوا في طريق الدعوة وممن حاربوك وقاتلوا أتباعك وعذبوهم لن يصلوا إليك، وسنرعاك ونحفظك. إن القدير الذي أهلك من هو أشد منهم قوة بل لم يستطيعوا أن يقفوا أمامهم لقادر أن يهلكهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهدئة لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإعلام له أنه منصور. ولقد كانت هذه السورة هي السورة 12 من سور القرآن، وكانت في مقدمة البعثة نزولها، وبالرغم من ذلك وعده الله بالنصر والتمكين، كما نصر بيته ولم يكن ثم واحد موحد، لم يكن ثم واحد إلا مشرك يطوف حول البيت، لا بل يطوف حول الأوثان. ملئ جوف الكعبة وملئت الساحة حول الكعبة 360 صنما. ولقد نصرنا البيت حينها، أفلا ننصره وأنت الذي بعثت لتنظف البيت من الأصنام والأوثان؟ أفلا ننصره وأنت الوحيد على ظهر الأرض من تقول لا إله إلا الله؟ أفلا ننصره وأتباعك هم خير خلق الله؟ أفلا ننصره وأتباعك هم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ وإنا على نصرك لقادرون. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وانظر إلى التعبير القرآني الجميل، أصحاب الفيل. إذا تصاحب اثنان لازم أن يكون كل منهما من جنس الآخر، فلان صاحب فلان، إنسان مع إنسان، حيوان مع حيوان، ملك مع ملك، جان مع جان. لكن أن يتصاحب جنس مع جنس، يتصاحب جنس هو في العلو من حيث العقل والإدراك والفهم والحكمة مع حيوان بهيم لا يدرك ما يصنع، فهذا يدل على أنه حط من قدر أصحاب الفيل. أصحاب الفيل، ودائما الأدنى بينسب للأعلى، الأدنى بينسب للأعلى في الصحبة. شوف انت تقول ايه، أصحاب رسول الله، فأصحاب رسول الله أدنى من رسول الله، فكان دائما الصاحب يكون أدنى درجة من صاحبه ولكن من جنسه. فلما يقول سبحانه وتعالى أصحاب الفيل دل على أمرين، أن جنس أصحاب الفيل كجنس الفيل في البهيمية وعدم الإدراك والفهم، الثاني أن الفيل كان أعلم منهم بالله وأنهم أدنى درجة في البهيمية. قال تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، فكان أصحاب الفيل أدنى في الفهم والإدراك والبهيمية من الفيل. وانظر حينما ساق الفيل واخترب من مكة برك الفيل ولم يستطع أن يقوم فيقتحم وامتنع، والجو إلى المشرق فتوجه، إلى المغرب فتوجه، إلى اليمن فتوجه، إلى أي مكان توجه، لكن إلى مكة إلى الكعبة برك ولم يتحرك. ضربوه عذبوه لم يتحرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بركت ناقته القسواء وهو في صلح الحديبية عند أو قرب دخوله مكة، قال بعض الصحابة حرنت القسواء. حرنت يعني هذه كلمة تقال للبهيم إذا يعني خلأ ولم يستطع أن وصلت السير لضعف أو لعدم طاعة لسائقه أو ما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسواء وما ذاك لها بخلق. أما ليه؟ قال حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، لم تستطع أو لم ترد أن تدخل مكة عنوة، إنك داخل للعمرة للزيارة، داخل للأمن والأمان، فلا تقتحم الناقة اقتحام المقاتل. حبسها حابس الفيل، فالفيل حبس وإن كان قد أدرك ببهيميته ما لم يدركه هؤلاء الذين ادعوا العقل. أبرهك النصراني بنى كنيسة سماها القليس أو القليس من القلنسوة، وذلك لارتفاعها وعلوها وكثرة زخارفها، بناها ليغر بها العرب فيحج إليها دون بيت الله الحرام، فلم يفلح. هذا المسكين ظن أن زخرفة البيت وجماله وعلوه هو الدافع لأفئدة الناس أن تفد إليه، ولم يدرك المسكين أن الله هو الذي يجعل أفئدة العباد تفد إلى بيته. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. انظر أفئدة تهوي، شوف الهوي، شوف اللفظ القرآني والتعبير القرآني، تهوي كالسقوط من عل إلى أسفل، كالهوي دون قدرة على امتناع النفس عن منع النفس من هذا الهوي، لا يستطيع أن يمنع نفسه. كل منا، كل مسلم في أنحاء وأرجاء المعمورة إذا ما جاء وقت الحج يرف قلبه وتدمع عينه ويتمنى لو أنه شد الرحال إلى بيت الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي جعل فؤاده يفد إليه. قال أيضا تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة، كلمة مثابة يثوبون إليه، كلما ذهبوا ورجعوا تمنوا العودة، كلما ذهب تمنى بالعودة، كلما ذهب تمنى العودة، وهكذا. واسأل من حج بيت الله الحرام، واسأل من زار بيت الله الحرام كيف حاله إذا جاء وقت الزيارة أو إذا جاء وقت الحج، إن الدمع يتساقط على خديه لا يدري لماذا، إن قلبه يكاد ينخلع من صدره لا يدري لماذا. فهذا المسكين ظن أن البناء الشامخ والزخارف المتراصة دافع قوي للناس أن تحج بيته الذي بناه، ولم يعلم أن المقصد ليس الزخارف وليس الارتفاع، وإنما المقصد الخلاص والإخلاص لله تبارك وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك؟ لا زال أعداء الله تبارك وتعالى من يهود أو نصارى يحقدون على المسلمين، ويحقدون على نبي المسلمين، ويحقدون على جد نبي المسلمين، لأنهم يعلمون أنهم أهل الحق وأهل للحق، وأنهم خاتم الأمم وخير الأمم والشاهدين على كل الأمم، وأن نبيهم خير الأنبياء وسيد ولد آدم والشاهد على كل الأنبياء والمرسلين، يحقدون عليهم. انظر هذا الصليبي رفع صليبه وجاء ليهدم الكعبة حقدا وحسدا، ألم يجعل كيدهم. شوف العلماء يقولوا الكيد إنما يكون مضمر في القلب، يكيد المرء للمرء، هذا يدل على أن قلبه ممتلئ بشيء تجاهه ولا يفعل من كيده شيء في الظاهر. الكيد شيء باطني مش ظاهري، فلما عبر بفعلهم الذي هو ظاهر؟ جيش عرمرم 20,000 مقاتل، 12 فيل على رأسهم، فيل عظيم الجثة يسمى محمود مطيع لسائقه وقائده، وبالرغم من ذلك قيدهم. فقال لك ان الظاهر الذي تراه هدم البيت او مقصد هدم البيت، لكن الباطن حقد دفين لن يتخلص منه عباد الصليب ولا عباد العجل، يهودا كان والنصارى لم يتخلصوا. وان زعموا لك انه العلاقة بين البشرية والسلام العالمي هو المقصود وهو المطلوب ويبذلون له كل شيء، كذبوا، فان قلوبهم مضمرة على حقد دفين. قال الله تبارك وتعالى: واذا لقوكم قالوا آمنا واذا قالوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو المقصد. وانظر الى رحمة الله تعالى بالأمة. كان العرب في اليمن وفي الجنوب تحت حكم الحبشة حينا من الدهر، وتحت حكم الفرسي حينا اخر، اي حكم الرومان وحكم الفرس، وفي الشمال كانوا تحت حكم الرومان. اما في داخل ارض الحجاز كانت قبائل مشتتة لا يعرف لها مكان ولا وزن ولا قيم، يتقاتلون بالاربعين سنة ولا يسمع احد عنه، ولا يلتفت قائد الفرس ولا قائد الروم لشرازم العرب هذا، ولا يلتفت الى بيت الله الحرام. لماذا؟ ليظل بيت الله تعالى بعيدا عن سيطرة اليهود او النصارى او اي ملة ارضية تزعم لنفسها احقية رعاية الاماكن المقدسة، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خلى البيت من سيطرة كل الناس، فتبقى سيطرة الامة المحمدية لبيت الله الحرام ولا يشاركهم فيها احد، ولا يشاركهم في احد. قد كان سهلا ميسورا للفرس او الروم يسيطروا على مكة، سهل حتى ولو سيطرة اقتصادية او سياسية، لكن لم يفعلوا. اعمى الله ابصارهم حتى لا يشتجر المسلمون وغيرهم من اهل الكتاب او غيرهم على بيت الله الحرام، ويظل بيت الله الحرام امن لمن دخله، امن لمن قصده، وتظل مثابة الناس لو بقي الى قيام الساعة، الى قيام الساعة. وانظر الان الى بيت المقدس وحرب الصليبيين لمئتي عام للسيطرة عليه، وحرب اليهود الان والتي بلغت العام 50 أو 52 من اجل السيطرة عليه، ولا زالت المفاوضات السيرة ليسيطروا على بيت الله الحرام، ليسيطروا على بيت المقدس، ويسيطروا على المسجد الاقصى، وسيبذلوا اقصى ما في وسعهم. فلو كان بيت الله الحرام له مثل هذه المشكلات ما جعلنا افئدة الناس تهوي اليه، ما رأينا افئدة الناس تهوي اليه، وما رأينا الناس تثب اليه كلما عادت، لكن الله حماه من كل هذا. وان بيت المقدس لن يتخلص من يد اليهود ما دامت الراية المرفوعة راية فلسطينية او راية عربية، لن يتخلص من يد اليهود الا اذا رفعت راية الاسلام. فاذا كان اسلام واذا كان مسلمون فسيتخلص هذا البيت من ادناس وارجاس اليهود. الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم خلفي يهودي، تعال فاقتل. ما قالش يا سوري ولا فلسطيني ولا مصري ولا لبناني ولا حزب الله ابدا، قال يا مسلم. فالقتال سيكون بين المسلمين واليهود حينما تكون القضية قضية مسلمين، قضية اسلام، يسهل عليكم استرداد بيت المقدس. وان اجتمع العرب اليوم واقاموا المؤتمرات والمفاوضات فلن يصلوا ابدا للسيطرة، فان سيطروا ارضا لن يسيطروا جوا، وان سيطروا جوا فلن يسيطروا ارضا، وان سيطروا ارضا تركوا جزءا منه، وان وأنتم تسمعون وتشاهدون المفاوضات التي وصلت إلى طريق المسدود لن يفتح إلا بالإسلام. العرب قبل الإسلام ما كانش لهم قيمة، مش كان في عرب كتير ولا ما كانش؟ جزيرة العرب من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها كان فيها تعداد بالملايين من العرب، لكن لا قيمة له. إيه العرب دول؟ الفرس كانوا يسألوا إيه العرب دول؟ الروم يسألوا إيه العرب دول؟ الحبشة إلى آخر، إيه العرب دول؟ شوية قبائل قائمة على السلب والنهب والقتل ولعب الميسر وشرب الخمر وبعض الطقوس الدينية، وهم يعبدون الأوثان فقط. ولذلك ارتاع قلب هرقل عظيم الروم لما وصلته رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لم يتعودوا على هذا الخطاب. كسرى عظيم الفرس لما وصلته الرسالة مزقها بسيفه، لم يتعودوا على هذا الخطاب. أيبدأ باسمه قبل اسمي؟ أيبدأ باسمه قبل اسمي؟ هكذا قال عظيم الفرس ومزق الرسالة. عظيم الروم كان أعقل، فنادى على من يعرف هذا الرجل ويكون قريبا في النسب منه، وسأله: من هذا الرجل ولماذا يدعو وهل كان في أهله من ملك إلى آخره في حديث البخاري، في أول كتاب البخاري. لكن ملك الروم أدرك أن هذا الرجل ليس ككل العرب الذين كان، فالعرب لم نكن أبدا نتصور أن تكون لهم قائمة، لكن هذا الرجل إن كان صادقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ولذا يجتهد أعداؤكم من الأمريكان والأوروبيين واليهود على أن ينسونكم هذا الأمر حتى لا تحتلوا ما تحت أقدامهم ولا تأخذوا بعض ما في أيديهم. شوف هرقل اسمع الكلام وافهمه: لإن كان هذا الرجل صادقا ليملكن موضع قدمي هاتين. يعني ما يحمله من دين دافع له للدعوة والجهاد في سبيل الله عاملا به في حياته وحله وترحاله، فإنه سيملك موضع قدمي. أما لما بقوا مسلمين اسما في البطاقة وبقى ما لهمش وزن ولا كلمة، وكل نعرتهم يا فرعونية يا أشورية يا عرب يا جرب يا غيره، يبقى ما لهمش لازمة ولا لهم قيمة. فالعرب قبل الإسلام لم يكن لهم قيمة. أصبح العرب قادة الأمم، ملك المشرق والمغرب والشمال والجنوب، وبذلوا في سبيل هداية البشرية كل نفيس ورخيص، ولم ينادوا مرة أنهم يعملون لإقامة إمبراطورية عربية، ولا نادوا مرة باسم ملكهم ولا باسم رئيسهم، ولا تعصبوا لرايته ولا تعصبوا لجنس، إنما كان هدفهم الإسلام. خرجوا كما قال ربعي بن عامر: جئناكم لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ده كان الهدف، ما كانش الهدف إمبراطورية. ولذلك كما يقول أهل العلم إن الفكرة السليمة تسري في الناس أقوى من سران السيف، وهذه الفكرة لو كانت نابعة من كتاب الله وسنة رسوله كان لها استقرار على الأرض كالجبال الرواسي. كمان مرة: إن الفكرة إذا كانت سليمة كانت سارية في الناس أشد من سريان السيف في الرقاب أو سريان النار في الهشيم. وإن هذه الفكرة لو كانت نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان لها استقرار على الأرض كاستقرار الجبال الرواسي. ولذا لما كان المسلمون الأول متمسكين بإسلامهم منتظمين في سلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كانت لهم اليد العليا والكلمة الأولى والأخيرة. لما تقهقروا وتراجعوا وقالوا عرب 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 عرب، وشوية وقالوا فرعنة وآشوريين وبابليين وسبئيين إلى آخره، أصبح لا قيمة لهم. شوف عدد المسلمين اليوم مقابلة بعدد المسلمين في غزوة تبوك. تبوك في هذه الغزوة كان 12,000 مسلم مقابلة 300,000 رومان. وفر الروم بحنكة خالد رضي الله تعالى عنه. شوف عدد المسلمين حينما وصلوا الى الاندلس والى فيينا والى جبال الصين والى دلهي في الهند والى غيرها، وعدد الكفار العدد لا يذكر، العدة لا تذكر، لكنهم كانوا ينتصرون قبل ان يصلوا الى العدو بمسيرة شهر. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه الخاصية له ولأمته من بعد ان شاء الله لما يحملوا الاسلام. التتار جم من اقاصي بلاد ما وراء القوقاز واجتاحوا كل هذه الممالك حتى استقروا في الخلافة العباسية وقابوا على انقاضها. ثم ما لبثت هذه الشرذمة الكبيرة من هؤلاء رعاع الهمج ان زادت في وسط المسلمين، وسمعنا ان التتار اسلموا. والان في تتارستان، جمهورية تتارستان في الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي الهالك، هذه دولة اسلامية هناك. واعتنق حكام التتار الاسلام في نهاية الدولة التتارية، لان الدولة التتارية لم تقم على فكرة. تعالوا شوف الدول اللي قامت على فكرة عشان نحقق الكلام من العلماء. لازم الفكرة تكون سليمة ولازم الفكرة تكون نابعة من كتاب الله. التتار كانوا قايمين على فكرة جنكيز خان ووضع دستور لهم وقتال حول هذه الفكرة، لكنها أبادة. الشيوعية قامت سنة 1917 وهدمت سنة 1990. كانت قائمة على فكرة الشيوعية والإلحاد لكنها سقطت. دولة قائمة على فكرة لكنها سقطت. الليبرية الآن في أوروبا، الديمقراطية في أمريكا أو في كل العالم، إنما دولة قائمة على فكرة وستنهزم يوما ما لأن الفكرة غير سليمة. يبقى يشترط في قيام الدولة أن تكون قائمة على فكرة، مش قائمة على لون ولا جنس ولا عنصرية. الامر الثاني ان تكون الفكرة صالحة قوية نابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التفسير الصحيح لواقع المسلمين اليوم. فالمسلمون لا يتكلمون باسلامهم ولا ينطقون بكلمة فيها اسلام من قريب او من بعيد حتى لا يرموا بالارهاب او يرموا التطرف الديني او يرموا انهم عنصريون. على الرغم ان اليهودية تسعى بقوة لتظهر رمزها اليهودي في كل مكان. اليهود بقالوا اكثر من 3-4 سنين يقاتلوا عشان يحطوا نجمة داود الدموية في العلم الخاص بالصليب الاحمر والهلال الاحمر. يقولوا ما الصليب الاحمر يعني صليبيين والهلال الاحمر يعني المسلمين، احنا عايزين نحط كمان النجمة بتاعتنا عشان يبقى مسلمين ويهود ونصارى. قاتلوا على هذا، وبالرغم من ذلك فشل هؤلاء. لكن العرب قدموا، العرب قدموا يعني كلاما جميلا مقبول. ايه العرب اللي قدموه؟ قالوا نحط بدل النجمة نحط الماسة، شكل الماسة اللي هو فيه حوالي 8 اضلاع او 12 ضلع، اهو قريب من النجمة، ونسكت اليهود. شوف التنازلات، هتقعد تتنازل لحد ما تتنازل عن دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هل راضي اليهود بهذه النجمة الماسية؟ لا، انهم مصرون على نجمة داود الفاشية الدموية التي ترمز الى القتل والاستبداد والهمجية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ إن كل كيد وجه للإسلام أو المسلمين كدولة أو شخص هو في تضليل. كل كيد يضمر للدعاة، للمسلمين، للأفراد، للمساجد، للمشايخ، للدول الإسلامية، كل كيد سيكون في تضليل. سيحاك هذا المكر بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ألم يجعل كيدهم في تضليل. لكن واجب عليك بس أن يكون في قلبك هذا الاعتقاد، تبقى متيقن أن النصر للإسلام والمسلمين. ما يبقاش عندك هزيمة نفسية تقولش خلاص كل شيء راح، احنا عارفين نعمل حاجة، كل شيء راح ما بقاش لنا قيمة وهكذا، وتهزم نفسيا. هذه الهزيمة النفسية هي أقصى ما يتمناه العدو منك، فإن بعد الهزيمة النفسية التنازل عن الفكرة، التنازل عن الإسلام. فلا تنهزم، اعتقد جازما أن النصر للإسلام، اعتقد جازما أن النصر للمسلمين، اعتقد جازما أن الله تعالى ناصر دينه، وإن لم يبقى على الأرض فرد واحد. فالإسلام دين الله، ليست فكرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا فكرة الصحابة، ولا فكرة شرزمة من العرب. الإسلام دين الله تعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مهما بذل الأعداء في هدم الإسلام أو طعن الإسلام لن يصلوا إلى شيء، ربما قتلوا المسلمين، ربما شردوا المسلمين، ربما سلبوا أرضهم، ربما استلبوا أموالهم، ربما استلبوا أعراض نسائهم، لكن لن يستطيعوا أن يستلبوا الإسلام، لن يستطيعوا أن يسلبوا الإسلام أبدا. فالإسلام باق باق، لن تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل الإسلام كل بيت من شجر أو وبر، من حجر، من مدر أو وبر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به أهل الإسلام وأهله، أو ذلا يذل به الشرك وأهله. قال صلى الله عليه وسلم، تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاطا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالآخر فيه خلاف، في الآخر فيه خلاف. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أيا كانت هذه الطائفة في بقعة من الأرض، وأيا كان عدد هذه الطائفة، فإن الإسلام باق وسيعود لميراث الأرض من جديد. قال الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا حققت الأمة خلاص إخلاص العبودية ولم تشرك بالله شيئا، مكنها الله تبارك وتعالى كما مكن أسلافها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الله تعالى، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. المدرسة العقلانية في الماضي، وكانت باسم المعتزلة، عمدوا إلى الخوارق، خوارق العادات، فأولوها إلى سنن كونية مألوفة، لأن عقولهم لم تستوعب خوارق العادات، وأبطلوا كرامات الأولياء، لأن المنهج في المدرسة العقلانية تقديم العقل على النقل، فعندهم أن العقل دائما على صواب، فيجب أن يحكموا النصوص الشرعية من كتاب وسنة لعقولهم. اللي يقبل العقل يبقى مقبول، ما يقبلوش العقل إما يرد لضعفه، وإما يؤول إذا كان صحيح. منهج خربان، ما هو ده المنهج اللي ضل بسببه اليهود، واللي ضل بسببه النصارى. مش اليهود قالوا لسيدنا موسى لما قال لهم اذبحوا بقر، قالوا تتخذونه هزوا؟ فهم ينظروا إلى أمر الله تبارك وتعالى هذه النظرة، أتتخذونه هزوا؟ كما قالت العرب لما ضرب الله مثلا بالذباب، قالوا ألا يستحي ربك أن يذكر الذباب في كلامه؟ فقال الله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فليس ثم حياء في ضرب المثال لتقريب المفهوم للناس. اليهود قالوا: طب لون البقرة ايه؟ طب سنها كم سنة؟ طب شغلتها ايه؟ حتى يصلوا الى المراد. عقول، عقول اشبه بعقول هذه البركة البقرة. النصارى نفس الكلام، كلما امروا بامر من عيسى عليه السلام قالوا: عايزين دليل نشوف بعينينا. حتى قالوا: ادعو لنا ربك ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. وهكذا عقول. هذا المنهج الفلسفي العقلاني ورث الى الافلاطونيين والارسطوريين والوجوديين وكل المدارس العقلية الفلسفية الموجودة الان، منهج عقلاني. واول من ورث هذا المنهج المعتزلة، وبدأوا يردوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولهم. كل ما تعترضهم آية أو حديث مش فاهمينها يقول: لا ده المراد فيها كذا. طب انت عقلك مظلم فكيف تدعي أنه حاكم؟ وبعقل من أتحاكم؟ ولعقل من أتحاكم؟ لعقلي أم لعقلك أم لعقل رئيس الدولة أم لعقل الفيلسوف الفلاني أم لعقل البروفيسور الفلاني؟ لعقل من؟ لعقل من؟ والعقول متفاوتة نظرا للغذاء الذي تتغذى به. فالعقل يتغذى كما يتغذى البدن، فإن غذي العقل بالخير والصواب قبل الحق واستسلم له، وإن غذي بالضلال لم يقبله. ولذلك يهتم خبراء التربية على مستوى العالم ببث سموم الفساد العقلي والفلسفة المريضة في عقول أبناء المسلمين عن طريق المناهج التعليمية وعن طريق الأفلام والتمثيليات والمعلوماتية عن طريق الإنترنت الآن، حتى تصبح هذه العقول فاسدة فلا تقبل الحق. ودايما يقول لك ايه: لا انت خليك على الحياد في اي مسألة، خليك محايد، اوزنها بعقلك، اوزنها بعقلك، اوزنها بعقلك. عقلي مين اللي اوزنها بيه؟ والعقل مثل العين، عقلك زي عينك. افهم المثال ده كويس. لو انت في مكان مظلم تماما اظلام، ونظرك سليم 6/6 كما يقول اهل الطب، هل تستطيع ان ترى شيئا في هذه الحجرة المظلمة؟ ليه؟ لان العين حتى لو كانت سليمة ما تقدرش تشوف الا اذا ظهر نور امامها، فالضوء بيسقط على الشيء ينعكس على عينك، يعني تنعكس صورة الشيء في عينك والعقل يقول لك ده كذا. من غير سقوط الضوء على الشيء وانعكاسه على عينك مش هتشوف، حتى لو كانت عينك سليمة 100%. يبقى العين وحدها لا تستطيع ان ترى الشيء وان كان الشيء موجودا، الا اذا ظهر نور امامها اوضح لها ماهية الشيء وحقيقته. فكذلك العقل، واعذروني الاشارة الى رأسي حينما اقول العقل، فان العلماء لم يستطيعوا الى الان ان يحددوا موضع العقل، وان كان القرآن يقول ان العقل في القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا العقل لا يستطيع ان يدرك مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الا بنور الشرع. فكما ان العين لا ترى الا اذا ظهر نور امامها، فالعقل لا يهتدي للحق الا بنور الشرع. مهما فلسفت ومهما خدت الدين وحددت قواعد ونهايات وغايات واهداف مش هتصل الى شيء ما دام عقلك ده مظلم ولم يهتدي بنور الاسلام بنور الكتاب والسنة. مدرسة العقلية بقيادة الشيخ محمد عبده في بداية القرن 19 كانت ظهرت الخلاف الخرافات بشدة والاساطير، والتقدم العلمي كان على اشد في اوروبا مع انحطاط العالم الاسلامي. فاراد الشيخ محمد عبده رحمه الله انه ينقذ الامة من براثن الخرافات والاساطير ويجاري العلم العصري. فبدأ يعمد إلى الخوارق، خوارق العادات والكرامات، ويحللها يمين وشمال ويفككها ويربطها تاني علشان تظهر في صورة، صورة السنن الكونية المألوفة. أم قال إيه؟ قال الطير الأبابيل اللي كانت بترمي الحصى على جنود أبرار، كان الحصى ده عبارة عن ميكروبات الجدري والحصى، وان الطير ده مش طيور زي ما هم قالت ليها خراطيم او كبيرة او صغيرة او وجهها على وجه السب، لا دي كانت البعوض والذباب، اللي معروف البعوض والذباب بينقل مرض الملاريا ومرض الجدري ومرض الدفتيريا ومرض الى اخره من الامراض والحصبة وغيره. فقال بقى طيرا ابابيل، ده كان البعوض والذباب شايل في اقدامه او تحت اجنحته ميكروبات هذا الكائن الدقيق لمرض الجدري والحصبة، أما هذا الذباب وهذا البعوض جاء على الجنود وأصيبوا بالجدري والحصبة فتساقط لحمهم من هذا الجدري وهذه الحصبة. لماذا هذا التعسف في التأويل؟ ولماذا لا تريد أن تؤمنوا أن لله تعالى خوارق لما ألفه الناس ليدل على وجوده جل وعلا وعلى أنه ناصر دينه؟ الخوارق موجودة إلى يومنا هذا، كل شيء في حياتنا خارق، لكن عشان ألفناه مش حاسين انه خارق. ميلاد الطفل خارق للعادة، خروج الشمس كل يوم من المشرق خارق للعادة، نبت الشجر من الأرض خارق للعادة، ما اكتشفه العلم الحديث في أيامنا هذه القليلة الماضية من وجود شريط طوله متر داخل كل نواة خلية لا يرى بالعين المجردة، مكتوب عليه كل الصفات الجينية لهذا الجزء في الإنسان، سجل مكتوب عليه كل دقيقة من دقائق جسمك ودقائق حياتك. خوارق عادات، لكن احنا مساكين ما احنا شايفين، احنا عمي عن آيات الله، لازلنا لا زال يصيبون العبا امام آيات الله، فلما نريد ان نحول ونلوي عنق الآية ليتوافق مع السنن المألوفة؟ لما تكونش فعلا طيرا ابابيل كما قال الله؟ ابابيل يعني جاية في جماعات، كل جماعة في منقارها وفي رجلها اليمنى ورجلها اليسرى حجر، يلقي الحجر كما قال بعض المفسرين الحجر مكتوب عليه اسم اللي يلقى عليه، ما هو ترميهم بحجارة من سجيل، قيل سجيل هذا واد في جهنم وقيل سجيل هذا اسم لهذا الحجر، فالحجر اذا غلف بالطين يسمى سجيل على لغة الفرس التي يعني استخدمها العرب بعد ذلك فاصبحت من كلام العرب. المهم طيب نعم هي ليست بالعصافير ولا بالحمام ولا بالحدقة ولا بالغراب ولا غير ذلك، نحن اليوم نرى طيور على مستوى غابات العالم لم نكن نسمع عنها ولم نكن نعرف حقيقتها، بل الذي اكتشفها استغرب حينما اكتشفها. فلماذا لا تكون هذه الطير لم يكن يعرفها فعلا البشر وقتها، اما جاية من عند الله تعالى واما خارجة من البحر او غابة من الغابات بامر الله، وما يعلم جنود ربك الا هو، وفرج لها حصى فعلا، وهذه الحصى الصغيرة الدقيقة كانت فتاكة تساقط لحمه، اي واحد كان يهرش كده في جسمه يعمل كده انواع اللحم يتساقط عضو واعضاءه عضوا عضوا، سبحان الله. بين ليلة وضحاها دمر الجيش 20,000 مقاتل، أليست هذه خارقة العادة؟ وقف العرب جميعا 3 جيوش في طريقهم فانهزموا، ولما جاءوا إلى مكة قال عبد المطلب إن للبيت ربا سيحميه، فقد حماه الله تبارك وتعالى. فلماذا لا تكون هذه خارقة للعادة؟ نعم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وهذا ليس ببعيد. السنة قبل الماضية اكتشفوا بكتيريا اسمها بكتيريا آكلة اللحوم، مرض بيصيب البشر، وكانت هوجة ساعتها من 2 سنين لانتشار هذا المرض وقتل اكتر من 1,000 واحد على مستوى العالم. بكتيريا تصيب الجلد فاذا باللحم يترهل ويتساقط سواء من الوجه او الايدين، يشبه حالة الجزام والعياذ بالله، فهذا ليس ببعيد. ارسل عليهم طيرا ابابيل، نعم ترميهم بحجارة من سجيل. نعم، فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو ورق الشجر، إذا أكلته الدابة ثم ألقته روثا فيخرج ممزق متغير اللون نتن الريح، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا عيسى عليه السلام وأمه كان يأكلان الطعام. أراد أنه يأكلان الطعام يعني إيه؟ يعني يذهب إلى الخلاء. فكيف يكون إله من يذهب إلى الخلاء ليبول ويتغور؟ هذا معنى كان يأكلان الطعام. فقال برضو فجعلهم كعصف مأكول، هذا يعني اللفظ القرآني المهذب، يعني كأنه وقر الشجر، ورق الشجر الذي أكلته الدواب ثم ألقته روثا ممزقا نتنا، فكذلك كانت أجساده. وستحدث مثل هذه الحادثة قبل قيام الساعة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عن يأجوج ومأجوج وأنهم قوم لا يدان لهم وأنهم يخرجون يوم أن يقدر المولى عز وجل خروجهم فيأكلون كل شيء في الطريق ويمرون على بحيرة طبرية، أولهم يمر على بحيرة طبرية فيشرب ما فيها من ماء، فيمر آخرهم يقولون لقد كان هاهنا ماء أين ذهب، يعني كأنها جيوش رهيبة، رهيبة العدد كثيرة العدد. وينزوي عيسى عليه السلام هو من معه من أهل الإيمان في بيت المقدس، قالوا أو في بيت الله الحرام أو في شعف الجبال، ثم يدعو الله تبارك وتعالى هو من معه أن يهلك ياجوج وماجوج، فيبعث الله تبارك وتعالى عنهم أمثال الذباب، أعناقه كأعناق الفيلة كأعناق الإبل، تأتي في عنق هذا الياجوجي أو الماجوجي فتأكله من عنقه فيقع ميتا، ثم يصبح الناس تسرح دوابهم تأكل هذه الأجساد، لكن النتن شديد. فيدعو الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام ومن معه أن يذهب الله عنهم هذا، فتنزل أمطار تجرف هذه الأجساد وهذه النتنات إلى البحر، ويبقى على أهل على الأرض أهل الإيمان، ولا زال أهل الشرك والكفر موجودون. فتأتي ريح طيبة فتأخذ عيسى ومن معه، ولا يبقى على الأرض حينها مؤمن واحد ولا مسلم ولا خير، وإنما يبقى على الأرض شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فسهل جدا، يبعث الله طيرا أبابيل تحطم جيش أبراه، يبعث الله طيرا تأكل أعناق ياجوج وماجوج فتلقيهم أجسادا نتنة. إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأعزاء، إن سورة الفيل فيها من العبر الكثير والكثير، لكن حينما تقف مع كل لفظ من هذه السورة تعلم يقينا أن الله ما أنزلها إلا لتكون عبرة وعظة. إن في قصصهم، إن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الألباب، اعتبروا مما فيها، واعلموا أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، إن الله تبارك وتعالى ناصر المؤمنين، أن الله تبارك وتعالى إن لم تنصروا دينه أتى بقوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اعلموا أنه مهما انكاد الأعداء في الداخل أو في الخارج، في الظاهر أو في الباطن، لدين الله أو لأولياء الله أو للدعاة أو للمساجد أو للأفراد، فإن الله تبارك وتعالى ناصر دينه. قال ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل. لا يشترط أن تأتي الطير الأبابيل في أيامنا هذه فتهلك الأعداء، لا يشترط، لكن يشترط فيك أنت أن تكون مؤمنا صادقا في الدعاء، عندها ينصرك المولى عز وجل وينصر إخوانك. أيها الإخوة الأعزاء، لقد نصر الله تبارك وتعالى بيته يوم أن خلت الأرض من ناصر دينه، ولذا لم ينصر دينكم الآن لأنه واجب عليكم أن تنصروه، حينما تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك ورسولك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك ورسولك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، آتي نفوسنا تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، حبب إلينا الإيمان وزنه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم انصر المسلمين في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي لبنان وفي فلسطين، أعد فلسطين من البحر إلى النار إلى ديار المسلمين، اللهم انصر المسلمين على اليهود، اللهم انصر المسلمين على اليهود، اللهم انصر المسلمين على اليهود، اللهم حرر بيت المقدس من أيدي أبناء القرد والخنازير اليهود، اللهم حرر بيت المقدس من أيدي أبناء القرد والخنازير اليهود، اللهم أعده لحظيرة المسلمين، اللهم أيقظ المسلمين من غفلاتهم، واهد نساءهم، واهد شبابهم، واهد بناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، اللهم وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، اللهم وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، اللهم وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.